لكن الواقع استقراء الكلام العرب بل حتى غير العرب أيضا. كما قلنا حينما يقول الرجل لزوجته أنت ظالمة، هل هو طالب؟
لا.
هل هو خبر يحتمل السبب والكذب؟
لا،
فهو ليس طلبا ولا خبر. إذن هو قسم ذلك سموه إنشاء، لأنك أنت تنشئ الأمر، أنت تنشئ الشيء، شيء غير موجود فأنشأته. معنى ما تقول أنت مكلف بكذا وليس طلبا، فأنت تملك
أنت فضل
فهو إنشاء، لا له له خبر يحتمل الصدق والكذب، ولا هو طلب بفعل ولا بكف، ليس بطلب بفعل ولا بكف. فبما كان إنشاء. نعم. لا لا، على كلامه لا يطلق على إنشاء، ولا كان يكون خبر وإنشاء، لكن إنشاء وخاصة بما مثلنا، ولا هو ولهم كان في الأصل تقسيم البلاغية وخبر وإنشاء، ويقصدون بالإنشاء يدخلون الطالب في الإنشاء، البلاغيون يدخلون الطالب في الإنشاء، لكن كما هذا التقسيم قد أقوى ظن تقسيم السعد في الترتزاني ولا في والواقع أنه ليس طالبا، الواقع أنه ليس طلبا، ليس كا وليس استفهاما، كذلك أيضا من الخبر. نعم.
هذا إيش؟
لا ما تحتمل أصلا. نعم. هو هذا هم يدخلون طلبية الإشياء، لكن كما قلت لك من حيث التقسيم يعني لا شك أن الإنشاء هي لا تحتمل صدق والكذب، الطلبين لذلك تقول هل جاء محمد، لكن اللي يحتمل صدق الكذب جاء محمد، لكن من حيث التقسيم واضح أن جاء محمد، وهل جاء محمد، وقول الرجل زوجتي أنت طالب وله طلب وله إخبار، وإنما هو اسم هو هذا من الإشكالات. زميلكم يقول هل الذي واضع المجاز هو واضع الحقيقة؟ وهذا الإشكال حقيقة، ولهذا قلنا قبل قليل يرجع الكلام إلى من واضع اللغة، واللغوي لو في هذا كلام طويل، اللغة التوقيفية موضوعا طبعا بعيد جدا أن يتفق العرب يجتمعون يقول خلونا نضع كلمات أو نوزعها على الناس. الله عز وجل علم الأسماء كلها، علم هذا الأسماء كلها، فمن هنا وإن كان كلام الحقيقة يعني ما ينبني عليه شيء كثير من حيث الفوائد العلمية، وإن كان خاض فيه العرب وغير العرب الحقيقة في الكلام هذا، لكن ما يترتب عليه يعني كبير فائدة. ومن هنا نزاعات وتشقيقات، والواقع أن عند التحرير لعلها ترجع إلى خلاف اللفظ كثير منها. مثلا لا مانع إلى حد ما نعطي بعض إشارات الموضوع، الواقع أن نشوب المصطلحات حقيقة يعني ونشوء الكلمات سواء كانت مفردات أو مصطلحات أو جمل هي الحقيقة أنها تنشأ، وبخاصة قضية الحقيقة والمجاز هي تنشأ وتتغير الواقع، أنها تتغير مع الزمن. لولا أن الله سبحانه وتعالى حفظ اللغة بالقرآن، حفظ القرآن فحفظ اللغة، لتغيرت اللغة، لأن لغات العالم كلها تتغير، لغات العالم لا تبقى 200-400-300 سنة، لا تكاد تبقى أبدا لأنها تتغير. والأجيال تتغير لغاتها بحيث وكما تعلم كثير من لغات العالم لا تقرأ قبل 340 سنة يعني تتغير. ومن هنا فإنه يجد في الناس مصطلحات، هذا ما يتعلق باللغة، أما المصطلحات فقد تتغير مع بقاء اللغة. مثلا طبعا الكلام، علماء الكلام عندهم شيء يسمونه الجوهر والعرض، الجوهر والعرض، الجوهر عندهم هو شيء القائم بذاته أو المادة، والعرض هو الذي يزول كاللون والألوان الآخر. حينما مثلا يأتي إنسان ويقول إن الصحابة ما عرفوا الجوهر والعرض، هذا صحيح، الصحابة ما عرفوا لا الجوهر ولا العرض، لكنها كشيء وجد وشيء اصطلح عليه أهله لهم أن يصطلحوا ما شاءوا، لكن بشرط ألا يؤثر على حقائق الدين. كلام أوسع، تغير المصطلح، تجدد العلوم. ممكن يقول قائل إن الصحابة ما عرفوا التخريج ولا عرفوا المرسل ولا عرفوا أصول الفقه ولا عرفوا، ما عرفوا، وهذا حق كمصطلحات، لكن قد يكون مارسوها كعلم كما قلنا في أول كلامنا عن تاريخ أصول الفقه. فوجود المصطلح ونشور المصطلح واتفاق الناس أو أصحاب الصنعة أو أصحاب الفن أو أصحاب الاختصاص على هذا المصطلح لا مشاحة فيه إذا فهم المعنى. علم أصول الفقه معنى شيء متأخر، جاءت بعد علوم أخرى، علم النحو إلى آخره. على سبيل المثال الشيء الذي نعيشه الآن، لنفترض الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي طبعا علم جديد، ويحاول المهتمون بالأمور الإسلامية أن ينشئوا علما خاصا يسمونه الاقتصاد الإسلامي، ولا أحد يقول هذا بدعة ولا أحد يقول هذا حرام، لكن نقول لهم لكم ما شئتم، لكن لا يعارض الإسلام. وحينما تنظر في نشأته مثلا علم الاقتصاد الإسلامي تجد أول ما لماذا نشأ؟ لأن الزمن صار يحتاجه، اهتمامات الناس المالية وحياتهم الاقتصادية وتوسع الاتصالات بالعالم إلى آخره احتاجت إلى أن يتميز هذا العلم، فيأخذون من قسم من الفقه قسم المعاملات، يأخذون قسم حتى قد يكون لا مانع أن يؤخذ من قد يكون الاقتصاد الوضعي في بعض الأشياء العادية التي ليس فيها كدراسات حول طبيعة الاقتصاد أو طبيعة كما يسمونه الطلب والعرض، قواعد الطلب ومتى الناس يحتاجون هذه السلعة ومتى لا يحتاجونها وأنواع السلع وتقسيم السلع إلى سلع وخدمات إلى آخره كلام، فيؤخذ هذا ويؤخذ هذا، وغالبا لا يتحرر العلم ولا يستقر إلا يمكن بعد جيل أو جيلين أو ثلاثة إلى تلقى الدراسات الدقيقة وتلقى ومورس تطبيقا. إذا كان هذا وتم هذا حينئذ غالبا يستقر بنفسه، لأن العلوم أن العلوم تنشأ هكذا كما قلنا في أصول الفقه، له ارتباط باللغة، له ارتباط بالحديث، له ارتباط بالفقه، له ارتباط بعلم الكلام، له ارتباط لكنه لما أخذه العلماء ودرسوه استقل وتميز وأصبح نوع اللغة التي فيه التميز، نوع المناقشات في مصطلح الحديث التي فيه متميزة، نوع الأشياء الكلامية التي متميزة إلى آخره، فأصبح علما مستقلا بذاته بينما كان في أصله مأخوذا من مجموعة علم. هذا كله لا مشاحة فيه ما دام أنه لا يعارض شرعا، وعلوم الناس ومعارفهم تتغير. كذلك الحال في وجود مصطلحات، سواء مصطلحات بلاغية، مصطلحات فقهية، مصطلحات أصولية إلى آخره. ولهذا حتى لو تجد في مثلا في في فقه المالكية، فقه الشافعية، فقه تجد عندك مقوال ما يوجد عند الشافعية، أو عند مثلا القراء المضاربة، المضاربة هي المضاربة عند الشافعية والحنابلة، يبغوا يقول لها مثلا المالكية بالقراء. إذا وجود مصطلح لا يضر ما دام أنه مفهوم ومعروف حدوده وليس فيه ما يمنع شرعا. كذلك الحال في كل ما يجد في الناس المصطلحات، لأن هذه أمور تخرج قد يكون يعني يتداولها الناس حتى تصبح مصطلح، يتداولها الناس حتى تصبح مصطلح يستقر عليه أهل الفن. أنا لو تفتش مثلا في الاقتصاد الإسلامي أو حتى الإعلام الإسلامي مثلا إلى آخره، تجد تستقر مصطلحات معينة ويتفق عليها بين المختصين بحيث تكون هذه اللفظة تدل على هذا النوع من العلم. هذا إذا الأصل أنه لا شيء فيه ما دام أنه لا يعارض شرعا. فكيف إذا كان يحقق من القصود الشرعي؟ إذا يترقى إلى أن يكون مطلوب. كذلك الحال في المصطلحات التي تجد في الناس حتى ما يتعلق بالحقيقة والمجاز. فحينما يأتون إلى يسمون هذه استعارة ويسمون هذا تشبيه ويسمون هذا مقابلة يسمون هذا طباق وفي العلم البديع مثلا وهذه سجع وهذه جناس إلى آخر مصطلحات، نظروا في الأساليب اللغة فوجدوا هذا نوع من البيان وهذا نوع من البديع وهذا استطاع أن يعبر عن مقصوده بعبارة رقيقة تعني كذا، هذا أطنب وكان في الإطناب مقصد حسن وهذا أوجز وكان في الإيجاز مقصد حسن وهذا احتاج إلى سجع لطيف بحيث أنه فعلا يخف على السمع كما قال ما السجع قال ما خف على السمع قال مثل ماذا قال مثل هذا. فإذا يعني فوجد أنه كلام مستملح، وجدوا أنواع الاستملاح مثل ماذا فوجد، فسمى هذا سجعا وهذا سمى هذا مقابلة وسمى هذا جناس وسمى هذا طباق وسمى هذا إلى آخره. فلا يقال أن لفظ جناس أو هذا بدعة أو هذا لفظ مبتدع، لأن أمور مصطلحات لا تؤثر ولا تعارض شرعا ولا تمنع شرعا ولا تمنع أو تؤدي إلى بطلان مقصود شرعي. هذه تمهيدات لعلنا نبسطها في الجلسة القادمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
هل يصح أن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما يعرف هذه أقوال المناطق وكل هذه؟ هل يصح منا أن نقول هذا الكلام؟
كيف يعني؟
هل يصح لنا أن نقول إن رسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف جوهر والعرض وكل هذه العبارات؟
هذا الشيخ يقول هل يجوز أن نقول إن الصحابة أو غيرهم ما عرفوا الجوهر والعرض؟ نعم هذا أطلقوه، هذا أطلق هذا، قال إن بعض العلماء في العقيدة رحمه الله قالوا فعلا ما تفضل نسيت اسمه، قال أنني أقسم أن أبا بكر وعمر مات ولم يعرف الجوهر والعرض. فهذا لا، كما قلنا هذه علوم تجد، علوم تجد، المصطلحات تجد، المهم أن لا تعارض شرعا. وكذلك حتى يعني أما القول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف كذا وكذا، لا شك أن من الأدب أن لا يقال هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حينما أخبر عن المغيبات في المستقبل أخبر عنها بألفاظ لا ينكرها الذي كان في وقته، لو أخبر عنها على حقائقها لما استوعبوها. حينما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا تركب القلوس، يعني ابن، بس قال لا تقوم الساعة حتى لا تركب القلوس، خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وواضح الدلالة وظاهر المعنى، لكن كيف سيكون؟ الصحابة ما يدرون كيف سيكون. العلماء من بعد حاولوا أن يفسروا، فبعضهم يقول مثلا لا تركب القلوس يعني ستكثر كثير جدا الابن حتى ان الناس يستغنون بالقليل منها عن الكثير، وبعضهم قال لا انه ستتقارب المدن بحيث ان الناس ما يحتاجوا اليها يمشون على ارجلهم، عبارة النبي صلى الله عليه وسلم لفظه عليه الصلاة والسلام أتى به بحيث كل يفهمه، لكن لو قال ستأتي طائرات تطير في السماء أو قطارات ما يمكن يفهم. فلا شك أن الله عز وجل قال له علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. كما أنه قال له أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. في هذه الحدود يكون الجواب. ما علاقة تقسيم الكلام بأصول الفقه؟ هذا جبنا عليه في أبو القيم بجيه متأخر هذا، لكن إذا رغبت أني أسأل الطلاب من طيب يعني أنا أحيانا الأسئلة إذا جاءت متعلقة بالدرس نحيلها عليكم، فمن يجيب يا مشايخ؟ ما علاقة تقسيم الكلام بأصول الفقه؟ طبعا هذا جبنا عليه قبل قليل. أحب أن ترتفع الأيدي لا أن تتطاطع الرؤوس. أم شاء ما علاقة تقسيم الكلام بأصول الفقه؟ ماشي.
أن الرسول يحتاج إلى البحث في الأدلة، وهذه الأدلة التي هي في مغانم السنة تكون باللغة العربية، يحتاج الأصولي بحث هذه.
أي نعم، هو الحقيقة أنه ليس هناك يعني كبير، وأقسام الكلام ليست من مباحث أصول الفقه، قلنا هذا قبل قليل، لكن الشيخ تعرض على اعتبار أن أصول الفقه هي تبحث في النصوص الشرعية من حيث استنباط الأدلة منها، والنصوص الشرعية باللغة العربية، النصوص الشرعية باللغة العربية محتاج إلى أن يعطي مقدمة تمهيدية في الكلام على أقسام الكلام حتى يكون الدخل في أصول الفقه على بينة مما يريد أن يخوض فيه. يقول أرجو إعادة بصورة مختصرة أما أصول الفقه معنا بالنظر للفن في تعريفه إذا المعتبر في ذاك طرق الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي المفصلة وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. هذه سألنا عن الدرس الماضي أيضا بعد هذا سألنا أكثر من مرة لأني أحس أنها مهمة إلى حد ما، ومن هنا نعيد السؤال أيضا عليكم، نعيد السؤال عليكم.
أجتهد فيها
فمن يشرحه؟
أجتهد فيها دكتور.
طيب عدنا الشطر الأول بس.
يعني بمعنى بالنسبة لأصول الفقه يبحث عن قضية مجملة ليس فيها تفسير، أما بالنسبة للفقه يبحث عن أحكام خاص مبحث الخاص. يعني أصول الفقه مدخله فقط يعني يبحث عن قضية مجملة.
مثل ما مثل
يعني مثلا عندما قال الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وهذا عبارة مجملة، بس يأتي يقول هذا أمر وهذا النهي، ثم يأتي العلماء الفقهاء ويقول هذا دلالة يبني عليه الأشياء التي لا بد أن يترتب على وجوب الصلاة.
يبدو أنك تعب لكن عبارتك لا تخدم الموضوع. شوف زميلك يفصل أكثر عمليا. من يزيد؟